الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب شرح نواقض الإسلام، الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. قد وقفنا على الدرس الثالث في شرح الناقض الثاني، ونحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع من جمادى الأولى لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة السابع من الشهر الرابع لعام 11 و2000.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين أجمعين. الدرس الثالث في شرح الناقض الثاني. قال رحمه الله: ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الشرح.
ما هو النقض الأول؟ الشرح الثاني. من جعل بينه وبين الله وسائط، لو لاحظنا الثاني يعني قريب جدا من الأول.
الشرح. قال رحمه الله: الثاني أي من نواقض الإسلام من يتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قوله: من يتخذ بينه وبين الله وسائط، أي وسائط من الخلق يتوسطون له عند الله بزعمهم. وهذه المسألة مسألة الواسطة بين الله وخلقه، وفيها تفصيل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فمن قال لا بد من واسطة بين الله وبين خلقه فإنه يسأل ما مقصوده بالواسطة. فإن كان المقصود أنه لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذا صحيح.
هذا صحيح. الرسل بين الله وبين عباده وصائر يبلغون شرعه ودينه. ثم خلق الله الخلق وأمرهم بعبادته، اصطفى واختار من البشر رسلا وبلغهم وأوحى إليهم ماذا يأمرهم به وماذا ينهاهم عنه وكيف يتقربون إليه وما يحب وما يبغض. بيّنوا بيانا تاما كاملا، حتى قال جل وعلا: وما على الرسل إلا البلاغ المبين. قال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهم وصار تبليغ فحسب. فإذا قال لا بد للعبد بينه وبين ربه من واسطة، نقول: ماذا تقصد بهذا الكلام؟ فقال: واسطة يبلغني ماذا يريد الله عز وجل مني، بما أمرني وعن ماذا نهاني وكيف أعبده وما الذي يقرب إلي وما الذي يباعدني منه وصفة العبادة وقدر العبادة وعدد العبادة وزمن العبادة ومكان العبادة. لا بد من واسطة يبلغني بذلك، وإلا كيف أعرف؟ فنقول: هذا حق.
فإن كان المقصود أنه لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذا صحيح. هذه واسطة لا بد منها، من أنكرها كفر. فلا بد من واسطة في تبليغ شرعه، وهم الرسل من الملائكة والبشر. فمن أنكر هذه الواسطة كفر. فمن أنكر الملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله وقال لا حاجة إليهم، نحن نتصل بالله بدونهم كما تقول الصوفية إنهم يأخذون عن الله مباشرة بلا واسطة، فهذا كفر بالإجماع.
حتى يقول أحدهم الصوفية هؤلاء: حدثني قلبي عن ربي، أو يقول: ما أتذوقه وأستحسن عقلا أعبد الله به، لا حاجة لي إلى الرسل ولا للرسالات. قال: لا شك أنه كفر بالله عز وجل. لو لم تكن ثم حاجة ما شرع الله ذلك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين رسول كريم هو من مراد به هنا؟ ذو قوة عند العرش العظيم جبريل عليه السلام. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو رسول كريم من البشر. فهناك واسطة للتبليغ، رسول كريم من الملائكة يوحي وينزل الوحي إلى رسول كريم من البشر، والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الأمة هذا الدين. فمن قال لا، لا نحتاج إلى، لا جبريل عليه السلام ينزل الوحي ولا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الوحي، وإنما أعبد الله بلا واسطة. حتى بعضهم يقول إنكم تأخذون دينكم ميت عن ميت. حدثنا فلان، من فلان رحمه الله؟ عن فلان، من الذي توفي سنة كذا؟ عن فلان، عن أبي هريرة رضي عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذون دينكم ميت عن ميت. أما أنا أصوفها، أخذ ديني عن الحي الذي لا يموت مباشرة. كيف يقول قال حدثني قلبي عن ربي؟ هذا موجود. قد يظن البعض أن هذا انعدم وأن هذا كلام السابقين وأن هذا في زمن مضى. لا، إلى يومنا هذا موجود، من يقول ذلك ومن يستحسن ذلك، من لا يعترف بالكتاب والسنة بلا حاجة، ما استحسنه العقل وتذوقته ورأيته نافعا لهذا العصر، لهذا المصر، لهذا المكان، لهذه الظروف، قلنا به. وما لا يصلح وإن كان يصلح في زمن مضى، اليوم ما يصلح، تركناه. فهذا لا شك أنه خروج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. ذلك بنفسي سمعته ذات يوم رجلا، وقد ناظره شيخنا عبد الرحمن بن يوسف الصمد رحمه الله تعالى، سمعته وأنا حاضر المناظرة يقول قوم الصوفية أنا الله أنا الله، كلام صحيح، بس أنت ما تفهمون هذا الكلام، وإلا ما علي ما علي ما علي غبار هذا الكلام صحيح. حتى أنا أقول أنا الله أنا الله، بس أنتم ما تفهمون المعنى. فقال له الشيخ أبو يوسف طيب أنت تفهم؟ قال نعم أفهم، فهمنا ما معنى أنا الله. قال أنا ما حد فهمني، أنا الله اللي فهمني، إذا الله بده يفهمك يفهمك، لكن المعنى صحيح، الله فهمني صحيح 100%، ما في شيء أن تقول أنا الله. انظر إلى هذا الضلال المبين والكفر الصريح من هذا الرجل، وكان وللأسف الشديد إمام وخطيب في أحد مساجد القدس. شوف، فهذا ما زال حيا موجودا، وبعض الناس يتصنع ويخفي ويكتم هذه العقائد، يخشى أن يكتشف أمره، ولو فتح له الباب لوجدت منهم العجب العجاب من الكلام الباطل والعقائد الزائغة. هذا يقولونه، ولو حركت بعضهم لوجدت عندهم من هذا والعياذ بالله. لكن كثير منهم يقول دارهم ما دمت في دارهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم. ما دمت في أرضهم أرضهم، وكنت ما دمت في دارهم فدارهم. لكن لو خرج رجع إلى بلاده أو تمكن لوجدت منه من هاي العقائد الزاغة والعياذ بالله. فيقول حدثنا قلبي عن ربي، وأن هذا الذي إيش أراني الله إياه وشرح به صدري، ويترك ولو كان هذا الذي شرح به صدره والعياذ بالله مخالف لصريح القرآن والسنة، فيتخذ وحيا وطريقا غير طريق الكتاب والسنة. هذا يقول الشيخ من قال ذلك واكتفى بذلك فقد كفر. طيب، وهناك واسطة،
وهناك واسطة من أثبتها فقد كفر، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي أن يتخذ واسطة بينه وبين الله، يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم. فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا.
طيب، هذه الواسطة لماذا اتخذوها؟ تصور أن المشركين وسوس لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وسول لهم أن من تعظيم الله عز وجل أن لا تسأله مباشرة، تعصي وتفجر وتفحش وتكذب وتزني وتقول له عاد يا رب عيب. الله عز وجل أعظم وأجل من ذلك، وإنما اتخذ واسطة ادعوه من دون الله هو يوصل حاجتك. أما أنت أيها العاصي أيها الفاتر أيها المقصر أيها المفرط، ما يصح أن تقول يا رب، ولا يصح أن تدعو الله عز وجل. تقول الله، فانظروا أشركوا بالله من أي باب؟ من باب تعظيم وتوقير الله عز وجل، حياء منه أنهم ما دعوه مباشرة ولا سألوا مباشرة، وإنما اتخذوا بينهم وبين الله وسائط. قال هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يشفعون لنا عند الله، فعاملوا الله عز وجل كما يعاملون ملائكة الدنيا، ملوك الدنيا. إنما يأتي الملك مباشرة لابد من التدرج، يأتي لجليس الملك أو يعني معرفة تقربه، والماء لو كلمة ارتبك معه أنت كالملك، ها؟ فهكذا يتعامل مع رب العالمين جل وعلا. ولو لاحظنا أن هذا الكفر بهذه النية ما عفاهم من أن يكونوا كفارا، يعني وإن كان حياء من الله وإن كان من باب تعظيم الله، ومع ذلك أصبحوا بهذا كفار والعياذ بالله. فكيف بذلك الذي يسب الله عز وجل ويستهزئ بآياته ويتحدى الله عز وجل ويفتري عليه ويتقول عليه؟ لا شك أن هؤلاء أكفر من أولئك. طيب،
فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله في عبادته، بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة بدون وبدون واسطة، وأن نطلب منه الشفاعة بدون واسطة، وأن نتوكل عليه بدون واسطة بيننا وبين الله. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، وما قال
أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، أمر الدعاء بقوله ادعوني ووعد بالاستجابة بقوله أستجب لكم، يعني إذا دعوتوني سأستجيب لكم. فبما أن الله أمر أمرا أن ندعوه ووعد وعدا أن يستجيب لنا، فلماذا ندعو غيره؟ هذا من السفه، من السفه ومن الجهل، أن الإنسان يدعو غير الله عز وجل مع أن الله قد فتح أبواب السماء ودعاء العبد مسموع. الله عز وجل يجيب دعوة الداعي إلى دعاه وأمرنا أمرا، يعني ليس على سبيل الاستحباب بل على سبيل الوجوب أن ندعوه. فقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين، يعني حاقرين صاغرين، لأنهم استكبروا. الله يغضب إن تركت دعاء، وبني آدم حين يسأل يغضب، خاصة إذا كثرت عليه ولا سألت شيء حاجة كبيرة ولا شيء خاصة فيه يغضب. لكن رب العالمين يغضب إن تركت سؤاله، لأن تركك لسؤال الله عز وجل دليل على استهانتك بالله، وكأنك مستغني عن الله، وكأنك لا حاجة لك عند الله. حتى أن بعض الناس لو أراد أن يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي إن شئت إن شئت، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم الدعاء اللهم اغفر له قل إن شئت، فإن الله لا مكره له، يعني لو أراد أن يغفر لأحد ما يمنعه شيء، ولا في إكراه عليه سبحانه وتعالى ولا إجبار، يغفر لمن يشاء يرحم من يشاء. فلذلك لا تقول إيش، يعني أحيانا لو قلت شيئا يعني واحد تبي الآن أخالفك تبي أخصم عليك كلها إن شئت، تحب تقسم اقسم، هذا يغضبه ولا يغضبه؟ طابع مو مهتم، ها؟ أو يقسم كيف أنت؟ لا والله تقسم عليه، لما تقول لا ترى أنا والله حد علي إقصاب عندي ريال يعني. حمالك ما عاد أعيدها لا تقسم عليه، ها؟ خل ملف نظيف الله. هنا يعني أظهرت حاجتك لهذا الشخص وأنك أنت مخطئ، فكيف أنت تذنب وتسرف وتقول إلا اللهم اغفر لي إن شئت؟ يصلح هذا؟ ها؟ ما يصلح، بل أنت مفتقر أشد الافتقار إلى مغفرة الله وبحاجة إليها. لولا مغفرة الله، لولا ستر الله، لولا رحمة الله، لولا عفو الله لهلكت. فيقول العبد بالعكس، يقول العبد وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا الحمد يعني كنا مقاصرين. رب العالم يقول عن آدم عليه السلام فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه، تلقاها علمه إياها توسل بها إلى الله. ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم؟ قال الكلمات فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه هي المذكورة في سورة أخرى أنه يشلقاهم الله يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسل إلى الله عز وجل. فعلى العبد أن يسأل الله عز وجل متذللا خاشعا. هذا مفهوم العبودية. ما هي العبودية أصلا؟ الخضوع والتذلل، إظهار الحاجة لله عز وجل، تظهر حاجتك، اقرار بالذنب، أبوء بذنبي، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، في رواية ظلما كبيرا. هكذا يجب على المسلم أن يلجأ لله عز وجل، وأن لا يظهر نفسه أنه مستغني عن الله عز وجل، بل هو مفتقر الله أشد الافتقار، ولا داعي أن يتخذ واسطة، بل يدعو الله عز مباشرة. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بل يستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بل ذكر بعض العلم أن الذي يدعو الله عز وجل يكون له في هذا الدعاء، في هذا الخضوع، في هذا التذلل، ما هو خير من المسألة نفسها التي سأل الله إياها. يعني مثلا تقدم حق وظيفة، يا رب يقبلوني، يا رب يقبلوني، يا رب يقبلوني، قولك يا رب، رفع يديك خاشع لله، معتقد بأن الله يجيب دعوة الداعي، بأنه يسمعك وأنه يجيب دعوتك وأنه أمرك بالدعاء وأنه وعد بالاستجابة. هذا الخضوع وهذا التذلل وهذا الدعاء خير من قبولك إيش؟ أن يستجاب لك فيقبل، يقبل لك في الوظيفة المتقدم لها. أنت إذا وفقت للدعاء فقد وفقت للعبادة، الدعاء هو العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وفقت للعبادة يعني وفقت إلى ماذا؟ إلى الحكمة التي من أجلها خلقك الله عز وجل، من أجلها جئت إلى هذه الدنيا. فالله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب أكمل.
قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو اتخذوا واسطة، فهذه الواسطة من أثبتها فقد كفر، وهي أن يجعل بينه وبين الله وسائل، أن يجعل، وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يصرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله.
طيب، كما يقول المشرك. يقول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا واسطة. هذا واضح وليس بواضح؟ واضح. يعني أنا دائما أقول الناس يقولون والله عامة الشيعة، عامة عبال القبور، لا، العوام، كفر العوام. يعني دين الله ما يفهم إلا علماء. بالعكس، البشر الغالب الساحقة فيهم عوام، والله أنزل الدين إيش؟ للبشر. يعني الله عز وجل جعل الدين، جعل مفهوما عند العوام ولا لا؟ لو لم يجعل مفهوما عند العوام لكان الله قد كلف الناس بما لا يطيقون. والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالدين يفهمه العوام، ادعو الله. بدل تقول يا عبد القادر يا جيلاني، قل يا قادر. بدل تقول يا حسين، قل يا الله. ما هي كنيته الحسين رضي الله عنه؟ أبو عبد الله. بدل تقول يا أبا عبد الله، قل يا الله، قل اللهم. اللهم معناها يا الله، قل اللهم. بدل تقول يا أبا عبد الله، قل اللهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط ما قال لنا قولوا يا فلان ولا يا فلان، ما قال قولوا يا رسول الله، يا محمد، يا نوح، يا إبراهيم، وإنما أمر أن نقول يا رب، أن نقول اللهم، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يقل الله عز وجل ادعوا وصائغ، ولا ادعوا عبادي، ولا ادعوا أوليائي، وإنما قال ادعوني، ادعوا ربكم تضرعا وخيفا، ادعوا ربكم، ادعوني، ادعوا الله، قل اللهم مالك الملك، وهكذا. نعم. قال تعالى عن المشركين:
كما يقول المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
ويعبدون، شوف، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صريح، واضح، بين. المشكلة اليوم أن كثيرا من المشركين، بل حتى من المسلمين، ما يفهم معنى العبادة أصلا، فتجده يمارس جميع أنواع العبادة لغير الله أو جلها أو أكثرها، وهو لا يظن في نفسه أنه يعبد غير الله. ينذر، يذبح، يقسم، يدعو، يخاف، يخشى، يعظم، يحب محبة عبادة، محبة معبود يعبده من دون الله، يفعل كل ذلك. ولو قلت له قال أنا أعبد الله، وهذه العبادات تقولها تفعلها؟ قال لا، هذه حتى تقربني إلى الله، حتى تقربني إلى الله. بعضهم بصريح اللفظ والمنطوق يسمي ابنه أو نفسه عبد السادة، يعني دم سيد، عبد الحسين، عبد الزهراء، عبد النبي، عبد علي، مو عبد آل علي، حتى لا يلتبس الأمر عندهم. العلي هو الله عز وجل، ما يسمون أولادهم عبد العلي احتياطا، ما يريدون أن يتعبدوا لله، عبد علي. طيب لماذا هذا؟ لماذا ما تقول عبد الله؟ قال لا، يعني عبد الحسين يعني خادم الحسين، خادم الحسين. طيب هل أنت عبد الحسين؟ أنت لست عبدا عند الحسين، خادما عنده، لماذا لا تسمي عبد الله؟ ولذلك هؤلاء إذا تظاهروا بمثل هذه المعاني قل لهم طيب، ومن قال عبد الحسين ويعبد الحسين من دون الله، ما رأيك؟ أليس هذا مشرك؟ راح يقول لا، ليس بمشرك. طيب خلينا من هذا. طيب والذي يقول يا حسين أغثني؟ هؤلاء يمكن الضلال الذي هم فيه ما يشعرون ولا يعلمون أنهم إذا قال أحدهم يا حسين فإنما هو يعبده من دون الله، لأن الدعاء هو العبادة. هل تحفظ آية من كتاب الله أن الدعاء هو العبادة؟ هذا حديث قاله الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة، وهو الصحيح والضعيف، الدعاء مخ العبادة. لكن في القرآن هل في دليل بأن الدعاء هو العبادة؟ ادعوني أستجب لكم، تكملة الآية شوف، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادة، لم يقل عن دعائي، قال عن عبادتي. دليل هذا الصحيح وصريح وآية من القرآن على ماذا؟ على أن الدعاء هو العبادة. فالذي يقول يا حسين فقد عبد. دليل آخر من القرآن،
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله،
إبراهيم عليه السلام يقول وأعتزلكم وما
تدعون من دون الله،
تدعون من دون الله،
وأدعو
ربي
عسى ألا أكون بدعاء ربي
حفيظ.
فلما اعتزلهم
وما
يعبدون.
وقال وأعتزلكم وما تدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون. هذا واضح جدا بحمد الله أن الدعاء هو العبادة. تجد بعض الناس يناقش وضع التربة والوضع اليد على اليمين على الشمال، الشمال في الصلاة أو الخلافة لعلي أم لأبي بكر رضي الله عن الجميع، أو فدك أو مدري إيش، أو ظلمت فاطمة أو لم تظلم. تعال خلينا من هذا الآن كله. الآن الذي يدعو غير الله، تدعون غير الله أو لا تدعون غير الله؟ يدعون غير الله صراحة. وإذا قال أنا ما أدعو غير الله، أنا ما أدعوك، طيب وما حكم الذي يدعو؟ مشرك ولا مسلم؟ مشرك ولا مسلم الذي يدعو غير الله؟ الذي يدعو غير الله تساوي ماذا؟ أرفع صوتي. الذي يدعو غير الله تساوي ماذا؟
يعبد غير الله.
فالذي يعبد غير الله مشرك، طيب والذي يدعو غير الله؟
مشرك.
واضح هذا بحمد الله عز وجل، لابد أن نكون عندنا واضح وعند الناس واضح. ونقول لا، قصيرنا، جارنا، حبيبنا بالدوام، مسؤولنا شيعي، طيب شيعي يقول له تعال تعبد غير الله أو تعبد الله وحده؟ بيقولك أعبد الله وحده، يقول الحسين ولا ما تقول؟ إن قالك ما أقول، طيب ما رأيك بالذي يقول؟ ما رأيك بالذي يقول؟ مشرك ولا مسلم وهو يدعو غير الله؟ تبهتم لهذا؟ يدعو غير الله، فنسأل الله العافية. المهم أن نحن بحاجة ماسة وضرورية جدا إلى أن نعرف التوحيد ونعرف معانيه، حتى لا نقع أن طال علينا الأمد صرنا مثل هؤلاء، صير بعد عوام مشركين والعياذ بالله، نسأل الله العافية. طيب قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. قول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هل هذا قيد ولا بيان الواقع؟ قيد ولا بيان الواقع؟ ما الفرق بين قيد وبيان الواقع؟ يعني ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، هذا واقعهم أن هؤلاء المعبودات من دون الله لا تنفع ولا تضر. لكن لو كان قيدا يصل معنى ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم من دون الله، أما لو عبدوا من دون الله ما ينفعهم ويضرهم فلا بأس. لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد بيان واقعهم بأنهم يعبدون من دون الله، وهؤلاء المعبودون من دون الله لا ينفعون ولا يضرون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قبل هذا بأسطر إيش الشيخ يقول؟ يقول إن إيش؟ يقول بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة وبدون واسطة، وأن نطلب منه الشفاعة، لأن هناك من يشفع، هناك من يشفع، وعلى رأس من الشافعين من الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن حتى لو كنا نريد أن نطلب الشفاعة فنسأل الله أن يرزقنا من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن تشملنا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأن نسأل الله عز وجل. واحد مات له أولاد دون الحلم قبل البلوغ، فهؤلاء يحتسبوا عند الله أنهم إيش؟ يشفعون له ويكون له سترة من النار، ما يسأل الأولاد، يسأل الله. هذا معنى إيش؟ ونطلب من الله الشفاعة. طيب،
فسمى هذا عبادة، قل أتنبئون الله،
وقال تعالى قل،
وقال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم.
سمى هذا شركا ونزه نفسه عنه، وهذا هو حال عباد الأموات والأضرحة الآن، يتخذون الأولياء والصالحين وسائط عند الله، يذبحون لهم عند قبورهم وينظرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله، فإذا قيل لهم هذا شرك قالوا هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله ويرزقون مع الله ويدبرون مع الله، وإنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله، يبلغون الله حوائجنا فيذبحون لهم ويعظمونهم وينظرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين الله، فهذا هو شرك الأولين كما قال تعالى.
الشرك هو أن اتخاذ الشريك مع الله عز وجل. بعض الناس يظن أنه لا يكون مشركا إلا إذا اتخذ مع الله شريكا في الربوبية، أما لو اتخذ مع الله شريكا في الألوهية فلا بأس. وأنا أقول لا أركز على الرافضة كذ ما أركز على أهل السنة اللي مو عارف إيش واقع الرافضة مثلا أو عباد القبور. قال يا أخي بس يقولون لا إله إلا الله، لو سألت واحد منهم ربنا واحد ها يعبد الله ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة ولا يحجون ويعتمرون، شوف ما يعرف بأن الشرك هو اتخاذ شريك مع الله سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. الشرك هو أن تعبد غير الله مع الله، سواء عبدته بجميع العبادة أو ببعض العبادة أو بنوع واحد من العبادة أو مرة واحدة من نوع واحد من العبادة. يعني لو فرض من العبادات المشروعة، لو فرض 100 عبادة من مثلا قيام وركوع وسجود وذبح ونذر وحلف وتوكل واستعانة واستغاثة واستعادة وبر وخشوع وقراءة قرآن، لو فرضنا أنها 100 عبادة مشروعة، متى يكون المشرك مشركا؟ لا بد أن يتعبد بـ100 عبادة بـ100 نوع عبادة لغير الله حتى يكون مشركا. ها ولا حتى لو أدنى من ذلك ممكن. طيب لو 50 نوع عبادة أشرك بها و50 نوع عبادة أخلص بها لله، ها طيب 49، النسبة الأكبر 90% لله وحده ولا شريك له، إلا 10% من العبادات لغير الله ها مشرك. طيب 1% مشرك. طيب عبادة واحدة فقط، فقط عبادة الدعاء هي التي يشرك بها، والبقية عبادة كلها لله وحده لا شريك له أيضا مشرك. طيب حتى الدعاء يدعو الله إلا عبد أيام امتحاناته مشرك. والولد شوي كسلان وحده حده خاف أنه يرسل دعاء الحسين ها أيضا مشرك. ليس بالضرورة أن الإنسان يعتقد بأن الإنسان لا يكون مشركا إلا يعتقد بأن الأولياء خلقوا السماوات والأرض، الأولياء يرزقون العباد، لا، من أشرك بالله الله يقول لئن أشركت، ما قال كثير ولا قليل ولا مرة ولا مرتين، قال لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من القاصرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. طيب قال تعالى عن المشركين،
قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
هذه الآية الكريمة فيها غوات، والذين اتخذوا من دونه أولياء، لم يقل الله جل وعلا والذي اتخذ من دونه شياطين، لم يقل الذي اتخذ من دونه أصنام أوثان شمس قمر نار بقر، قال والذين اتخذ من دونه أولياء. فالمشرك يكون مشركا إذا عبد من دون الله عز وجل شيطانا أو وليا صنما أو نبيا ملكا أو وثنا. الشرك الإشراك بالله عز وجل، أن يعبد غير الله مع الله، أن يعبد من هو دون الله مع الله. النصارى يعبدون من مع الله ومن دون الله؟ عيسى ومريم وهم مشركون. لذلك هؤلاء يعظمون الأولياء، أولياء صالحين ما اختلفنا، ولا أولياء صالحين، بل لو كانوا أنبياء مرسلين، بل لو كانوا ملائكة مقربين. فلذلك الله يقول والذين اتخذوا من دونه أولياء، فكيف لو اتخذوا من دون الشياطين؟ من باب أولى. لو اتخذوا من دون الله أصنام أحجار أوثان. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، انتبه، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني هذا السياق فيه تقدير، والعرب تتكلم بالأسلوب الذي أنزل الله في القرآن، أنزل الله القرآن بأسلوب العرب ومفرداتهم وكلماتهم وأحرفهم. إيش تقدير الكلام هنا؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم. انتبهتم الآن كيف السياق؟ والذين اتخذوا من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، يعني يعبدون ولا ما يعبدونهم؟ لأنه قال إلا، مع أنه قال ما نعبدهم، لكن قال إلا ليقربون، يعني نعبدهم ليقربون. والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إذن هنا مقصد ماذا؟ التقرب إلى من؟ إلى الله. فاتخذوا من دون الله أولياء وبقصد أنهم يتقربون به إلى الله، ومع ذلك الله قال إيش؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفرهم أو لم يكفرهم؟ كفرهم، مع أنهم اتخذوا واحد أولياء، اثنين ليقربوهم إلى الله بقصد التقرب إلى الله. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما معنى زلفى؟ يعني قربى. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله قربى، قال زلفى بمعنى قرب، أتزلف، لا أن يتزلف حق المسؤول، يعني يتقرب له، واضح؟ إلا ليقربون إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. على ماذا اختلف الناس؟ على التوحيد. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين وبشرهم ومنذرهم. الآية فيها تقدير كما هو واضح في آية أخرى، كان الناس أمة واحدة فبعث، يعني كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، ها، فبعث الله النبي، واضح؟ انقسموا إلى مشركين وموحدين، فناسب أن يرسل الله رسله وينزل كتبه، أما قبل ذلك فكانوا أمة واحدة على التوحيد. قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب. من قال إن هذه أن عباد الأولياء تقربنا إلى الله زلفى فهو كاذب، ما تقربه بل تبعده من الله عز وجل. كفار كثير الكفر لاتخاذه ماذا؟ الأولياء. ولا أخوان، من العجائب والعجائب كثيرة، أني ذات يوم سمعت واحد راضي معمر يقول نحن إذا دعونا الأولياء الصالحين ما نعبدهم وإنما ليقربون إلى الله. هذا شنو؟ هذا شو البهيمة هذا يا أخي؟ أي بهيمة هذه؟ يعني يبصم على نفس الكلام الذي قال الله. والله يا إخوان تعز، هذا وهو يشرح لهم وميكروفون ومنبر وقاعد كرسي، شلون اللي تحته؟ كيف تعجب في تجد بعض المقاطع عن بعض الروافض كلهم صدقوا وصدقون، يعني يعطيك صواريخ الانحراف والضلال، شيء عجيب. ولا في واحد يدرك التعصب يعمي فعلا، أعمى لا يرى شيئا. كان شيخ أبو يوسف رحمه الله تعالى يذكره أثرا، أنا ما أعرف أين مصدره، لكن كان معجب فيه جدا، يقول يستدل به على ما يحصل عند بعض الجماعات وبعض الأحزاب، أن سبحان الله واحد خلاص التعصب اللي عنده يجعله ما يرى شيئا، ما يرى شيئا. أنتم تعرفون من دواهي العرب بالذكاء المعروفين عمرو بن العاص، هذا يضرب فيه المثل بالدهاء والذكاء. مع ذلك هل تقدم إسلامه أو تأخر إسلامه؟ ها، تأخر إسلامه. حياك أخي حمد، تفسع ويفسح الله لك. قيل له كيف تأخر إسلامك؟ أنا ما أدري عن صحة الأثر هذا، بس أذكر الشيخ يزرع الله يستدل فيه ومعجب به، يمكن بعضكم يبحث عنه يجد. قيل عمرو بن العاص أنت من دواهي العرب، كيف تأخر إسلامك؟ يعني الإسلام نور مبين ورسول رب العالمين، يعني على خلق عظيم والآيات البينات والتوحيد واضح، الشرك ظلمات وجهل وانت ذكي، كيف تأخر إسلامك وأنت من دواهي العرب؟ سؤال وجيه ولا لا؟ ها؟ وجيه. فقال كان كبراؤنا يغطون علينا فلما هلكوا ظهر الحق لنا، أو كما قال يعني. فعلا والله يا أخوان هذا أمر، نسأل الله عز وجل الهداية من الله يا أخوان، ترى من الله عز وجل. يمكن الواحد لو نشأ بين الروافض بين الصوفية بين الملحدين لصار مثله متعصب لذلك، وإلا الحق واضح بين، لكن يفكرون بعقول غيرهم. لو قلت لقائل كلاما عجيبا غريبا لا يقبله عقل، ها، لربما استنكره أشد الاستنكار. فإذا قلت هل تصرف من هذا الكلام؟ إذا قلت له هو موجود في الكتاب الفلاني للشيخك فلان، قل لا صدق. ها؟ ما يصدق. وشيخنا أبو يوسف عبد الله يقول أتيت بعبارة وكتبتها بورقة وعرضت لي واحد من الأخوان المسلمين، ايش رايك بهذا الكلام؟ قال كفر. لا تستعجل، تكفير مو شيء هين. احتمال اشوف فيه تأويل. قال لا كفر كفر كفر، والله عظيم كفر الكلام. قلت انا اسحب كتاب الاخوان ما تصير خطوه وكذا. قال لا تقول الكلام هذا ناقل من هذا الكتاب. قال اصبر اصبر. قال تعال الكتاب. قال نعم عندك في مكتبك. قال لي مرتين او ثلاث مرتين اكيد، بس تني بعد قريت ثلاث مرات. فتح ولا العباره قال لا يمكن مو قصده يمكن. قال سبحان الله، يوم اللي كتبتها بسطرين بورقه تقول لي كفر كفر والله العظيم كفر، يوم طلع داخل الكتاب يمكن يمكن. ها تعجب. ودارت الايام راحت الايام، شفت واحد جايبين الشباب في بيان ذاك الوقت، قال هذا عنده صوفيات عنده كذا. جيت انت ما رايك بمن يقول بمن يقول سبحان الله شرك، سبحان الله شرك، ويقول نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 نظرة؟ ما أعوذ بالله. قلت هذا يقوله أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين. قال كذب هذا الكلام كذب. طيب جيب الكتاب وشو إذا ما لقيت هالكلام موجود؟ بعد أقول كذب. قال لا تجيبه كذا، أنت كذاب وكذب الكلام. يا سبحان الله. يقول بيع اللحية واشتري اللحية، تعظيم الكتاب حياة علم الدين يعظمونها الصوفية. كتاب عندهم هذا السلوكية الأخلاقية، يعني يقول لك يعني حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، حجة الإسلام الأكبر. وبيع اللحية واشتر اللحية، والذي ينتقد إحياء علوم الدين وهذا أمر مجرب يقولون يصاب بمرض الفالج شلل نصفي عشان يخاف الواحد ينتقد. ونزلت مرة مقال وجبت 4-5 مقاطع من كلام، يعني يخوفون ويخوفونك بالذين من دونه، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا مقاطعه. يقول أن أحد المريدين كان يذكر أبا يزيد البسطامي لمريد آخر، المريد طالب الصوفي يسمونه مريد، شيخ ومريد، فيقول للآخر لو رأيت أبا يزيد لو رأيت أبا يزيد لو رأيت أبا يزيد، حتى أكثر عليه. فقال إليك عني لقد رأيت الله فأغناني عن أبي يزيد. قال ويحك تقول رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد. هاي الأول حين شايف شايف الله. الثاني قال ويحك تقول رأيت الله فأغناك عن أبي يزيد، إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 مرة. هذا في حياة علم الدين. عقد فصلا وسماه قصص وحكايات أو حكايات ومكاشفات، وذكر هذا الكلام. ثم بعدما ذكر قصص من هذا النوع القبيحة، وأنا ذكرتها في مقال ما أذكر اسم المقال الآن موجود في الموقع، أخى في خاتمة هذا الفصل الغزالي نفسه وقال هذه الحكايات إذا لم تعرض لك يسماك في قلبك أو كذا ما يشفيك فلا يجوز لك أقل شيء يعني أن تؤمن بها وتصدقها. ما حصلت لك الكرامات لأنك أنت لست على مستواها، فأقل شيء يجب أن لا يخلو قلبك من الإيمان بها والتصديق بها. يعني ما تقول ما وردها للانتقاد، وإنما وردها للإيمان بها، وأوجب حتى على من لم تحصل له أن يؤمن بها والعياذ بالله. وأتى بأشياء يعني قريبة من هذه الكفريات. فإذا قرأ الكتاب الإنسان وهو يؤمن به بأنه كتاب عظيم وكذا، ربما إيش ما يستوعب هذا الكلام. حصل معي أيضا مرة دخلت على واحد في الشام دمشق سوريا، جلس ولا في مكتبة إحياء علوم الدين، قلت تعرف كتابها؟ قال لي لك وما يقرأ أصلا، هو يبيع ملابس مو قريء يعني. قلت شوف الكتاب، فتحت على المجلد الرابع صفحة كذا قريت عليه وأنا أقرأه يعني مندمج. الله قلت كفرياتها قال شو ولا يعني على بحياء علوم الدين هذا كفر، شو قاعد يقول؟ لك هيك يعني؟ قلت هيك. فلذلك هم لما يشوف هؤلاء يطمس على قلوبهم وعلى بصائرهم حتى انهم يظنون هذا خلاص معصوم. هذا كلام صحيح. احد الاخوة سني من اخواننا لكن هو من اصول شيعية ومتزوج واحدة ايضا سنية الحمد لله من اصول شيعية، فمات ابوها، مات ابو البنت، ابو البنت هذا على التشيع شيعي يعني. فيقول لما مات عملوا عزاء جابوا واحد معنن يقرأ من الفاتحة ورتل لهم نغم لهم، جاك بشت نجفي الخفيف ولسه يوم قاعد يقول تنشب مع ابني فرش. طبعا هذول جهلة على بشوتهم على عمايمهم ما يعرفون شيء، سبحان الله شيء عظيم في الجهل. يقول لما تكلم قدام المجموعة الموجودين نسايبه والناس تعزي يقول أفحمته وأحرجت إحراج شديد، أحمر وجهه وارتبك وكذا ما عرف يجاوب. أنت يقول كان يعصب وش سوى البشتيج نحطه المخباط ولا مالبورو السيد هذا طلع الباكيت طلع زقال تحين أنت شيخ وسيد وكذا تدخن بها. قال أنت نرفزني؟ قال نرفزني أنت جايبه مخباطي من أول نرفزك. يقول كان يدخن قال ما عليكم فيه صلاة وصائم وصلوات. قال لك الله ما صلي وعلي شوفوا لا يعرف يجاوب لا يعرف كذا لا ما يعرف شيء. مع ذلك مطموسة بصائر مريض نسأل الله العافية. طيب يقول
فسمى فعلهم هذا كذبا وكفرا.
نعم.
وأما الذي يتخذ الوسائط ويعتقد أنها سبب ولا يدعوها ولا يذبح ولا ينظر لها ويعتقد أن العبادة لله ولا يعبد إلا الله لكن يتخذ الوسائط على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه ويسأل الله بجاههم وحقهم فعمله هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك.
حتى لو لم يكن شركا فهو بدعة وبدعة خطيرة، والبدعة أصلا خطيرة وليس شيء أكبر من البدع سوى الشرك، فهي في المرتبة الثانية في الفضاعة والشدة من الذنوب. الشرك الأكبر ثم الأصغر ثم البدع. فالذي يتخذ وصائط لا يعبدها ولا يذبح لها ولا ينظر لها ولكن يعتقد أنها سبب للمغفرة والرحمة فهذا شرك، فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك. بل لو ركزنا ربما أو نخلنا الواقع ما وجدنا أحدا يتعلق بالأولياء والصالحين على أنهم مجرد أسباب إلا وهو إيش يتقرب إليهم بعبادتهم والعياذ بالله لأي نوع من أنواع العبادة. نعم.
لأن الله لم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء وطلب الشفاعة وليس هذا سبب لإجابة الدعاء بأن توسط بينك وبين الله صالحا من الصالحين أو نبيا من الأنبياء، هذا قول على الله بلا علم، فالله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا باتخاذ واسطة بيننا وبينه، فيجب التفريق بين الحالتين، حالة من يعبد الوصائف ويذبح لها وينظر ويتقرب إليها، وحالة من لا يعبدها وإنما يتخذها بمثابة وصائف تبلغ حاجته لله عز وجل بجاهها وصلاحها ومكانتها عند الله، فهذا باطل وهو بدعة، لأنه إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به، وهو وسيلة من وسائل الشرك، والمتأخرون لا يقتصرون على جعل الوصائف مجرد وصائف لا يصرفون لها شيئا من العبادة، بل الغالب أنهم يعبدونها وينظرون ويذبحون لها كما يفعلون عند الأضرحة، فيتبركون بترابها وأعصابها ويحجون إليها في أوقات معينة، ويعكفون عندها ويأتون بقطعان الأنعام فيذبحونها في صاحات الأضرحة ويتقربون بها إلى الأضرحة، وأصحاب الأضرحة بزعمهم يقربونهم إلى الله ويبلغون الله حوائجهم، وهذا هو شأنهم وديدنهم من قديم منذ بنيت المساجد على القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ووقع هؤلاء فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من البناء على القبور كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك.
لا، لو قبقوا المساجد لا أوصدقوا المساجد ألا، أما تقول مساجد شنك تضيف لها ألف، هي عليها فتح. نعم،
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالح المساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وكان هذا ممنوعا.
سبحان الله، مع صراحة هذا الحديث ووضوحه وصحته، تجد في بلاد المسلمين، البلاد العربية فضلا عن بلاد المسلمين الأعجمية، يبنون المساجد على القبور وبكثرة، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، بل كثير من الناس إذا يعني قرب أجله وتقدمت به السن وعنده من المال ما عنده، أمر ببناء مسجد وجهز قبرا في حوش المسجد ليكون قبرا له، ويسمى المسجد باسمه. هذا موجود وبكثرة والعياذ بالله، مع أن الأحاديث صحيحة وصريحة حتى إلى آخر لحظات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقال في أنفاس الأخيرة، وهو يحذر من هذا الفعل ويلعن اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا الفعل، يحذر ما صنعه. نعم.
وكان هذا ممنوعا في الصدر الأول من هذا.
وانظر إلى التوكيد، فقال: فلا تتخذوا القبور مساجد. لا تتخذوا، لا ذي شخوة، لا ناهية، واضح صح؟ لا تتخذوا. مع هذا قال: فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. لا تتخذ، هذا نهي، لكن شوف توكيد النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني أنهاكم عن ذلك، ليس على سبيل التنزيه وليس على سبيل الكراهة، إني أنهاكم عن ذلك. وفي أحاديث كثيرة لعن الله اليهود والنصارى، لما صور يعني مقطع للشعراوي يقول عن يعني بناء المساجد على القبور، قال: أبدا ما فيهاش حاجة، دول أغبياء بالاستدلال الذين يقولون. شنو أغبياء؟ يعني مش هذا هو مصدر الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذوا القبور إيش في القبور مساجد؟ يعني هل هناك من يحفر القبر ويدخل فيه يسجد في القبر؟ وإنما هذا هو الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إيش يا إخوان؟ أن القبر يبنى عليه المسجد، أو القبر يدفى فيه الميت. هو شق فيه؟ قل: أبدا ما فيهاش حاجة، والأزهر موجود والقبور موجودة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبور، ومش عارف يا أخي بشدة، ما يكفي منهم ضلوا بأنفسهم، أخذوا يضللون الناس. طيب لو شئنا أن نرد عليهم، لو شئنا، فإن الله يقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. معنى الذين غلبوا على أمرهم يعني إيش؟ يعني الناس
اللي لهم السلطة ولهم القوة هم الذين قالوا. هذا ليس استدلال بأهل العلم ولا استدلال بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالعلماء. الذي غلب على أمرهم كان هذا اقتراحهم أن تخذ عن المسجد. لكن هذه الحديث الصحيح والصريحة المتكاثرة في صحيح البخاري في صحيح مسلم أين يذهبون بها وكيف يوجهون ويتهم من يقول بها بأنه غبي في استدلال بالأحاديث؟ هذا الشعراوي عاد ما بالك غيره. حاجات غريبة غريبة جدا. نعم.
وكان هذا ممنوعا في الصدر الأول من هذه الأمة في عصر القرون المفضلة، ولا يوجد شيء من البنايات على القبور حتى جاءت دولة الفاطميين الشيعة واستولوا على مصر وكثير من البلاد، وهم شيعة باطنية فبنوا المشاهد على القبور في مصر وغيرها. ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد المسلمين بعد ذلك بسبب هؤلاء الشيعة قبحهم الله، فهم أول من بنى على القبور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
بارك الله فيك. نكتب على قدر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم على محمد.